إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه الآية العظيمة هي تعليم من الله عز وجل، وتربية لأهل الإيمان، وبيان أن الأيام دول، وأنه تتغير الأحوال وتتبدل. فقد يكون العبد قويا فيصير ضعيفا، وقد يكون ضعيفا فيصير قويا، وقد يكون غنيا فيصير فقيرا ممحلا، وقد يكون بالعكس فقيرا فيصير غنيا. فالأيام دول، والأحوال تتغير وتتبدل، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان الحال كذلك، فإن الله عز وجل يعلم أمته أنهم لا يشمتوا أنهم لا يشمتون بغيرهم من أهل الإيمان مهما حصل لهم. الشماتة هي الفرح بمكاره الأعداء، أو إظهار السرور بما يحصل لهم من الضرر. والعدو ربما يكون كافرا، وربما يكون في نظر المسلم من أهل الإسلام يراه عدوا. فأما الشماتة بالأعداء إن كان من وراء ذلك مصلحة عظمى لأهل الإسلام ومنفعة لهم فهي جائزة شرعا، وأما الشماتة بأهل الإسلام فهي محرمة وجرم عظيم ومنكر جسيم، حرمه ربنا سبحانه وتعالى، وحرمه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ترى في هذه الآية: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الشماتة هي التي أو التي يحمل العبد عليها الحسد وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، يحمل العبد عليها ربما النفاق والشقاق وسوء الأخلاق وكراهة الخير للآخرين. الشماتة خلق ذميم، ولهذا كانت من صفة المنافقين ومن دأب الجاهلين. قال الله عز وجل: إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. ويقول الله عز وجل: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. هذا حال المنافقين حين كانوا يرون ما يحصل لأهل الإيمان في بعض المشاهد وفي بعض المواقف، فيشمتون ويفرحون ويسرون وهكذا أهل النفاق في كل زمان ومكان. الشماتة من صفة أهل الجاهلية، ولهذا جاء في الصحيح عن المعرور بن سويد أنه لقي أبا ذر ومعه غلامه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسأله عن ذلك فقال: إني عيرته يوما بأمه، أو عيرته يوما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. هكذا يقول لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه: إنما هم أخو إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. انظر، إنك امرؤ فيك جاهلية. يا أيها الناس، الشماتة لا تحبها النفوس، لا ترضاها الفطر السليمة. قال: يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول: فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقم قولي، إلى أن قال: فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، ولا تشمت بي الأعداء. إذا كانت الشماتة من أعداء الإسلام فإنها عظيمة على النفوس وشديدة على القلوب، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كان يستعيذ بالله عز وجل من سوء القضاء ودرك الشقاء، ومما يستعيذ منه وشماتة الأعداء. وشماتة الأعداء، الشماتة بأهل الإسلام تدل على ضعف الإيمان إن كان الشامت من أهل الإسلام. هذه الشماتة حذرنا منها نبينا، وحذرنا منها ربنا جل وعلا. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي جري جابر بن سليم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تعير أحدا بما تعلم فيه، فإن شتمك وعيرك بما يعلم فيك فإنما إثم ذلك عليه، فإنما إثم ذلك عليه. فلا تقابل الشامتين بالشماتة، فإنه كما قيل: لا تشمت بأحد فيعافيه الله ويبتليك. وإن كان هذا الحديث ضعيف ولكن عليه المعنى والعمل. يقول ابن سيرين رحمه الله: عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست، عيرت رجلا بالإفلاس فأفلست. الشماتة تسبب الفرقة وضيق النفوس والعداوة والبغضاء، والمؤمنون مأمورون بالبعد عن ذلك كله. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. الشماتة تدل على ضعف الرحمة من المؤمن لأخيه، ومن لا يرحم لا يرحم. المؤمنون مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فالشماتة تنافي ذلك وتبعد أهلها عنها، تبعد الناس عن هذا الخلق العظيم الذي يدعو إلى الألفة والمحبة والتراحم، والذي تدعو إلى العطف من المؤمن على المؤمن. الشماتة تؤدي إلى التفرق، تفرق المجتمعات وتمزق الأخوة وضعف المسلمين وتسلط الأعداء. إذا شمت المؤمن بأخيه المؤمن، وإنما تكون الشماتة من أعداء الإسلام. الشماتة من أعداء الإسلام بهذه الأمة كثيرة وعظيمة، وعلى المؤمن أن يصبر ويتحمل وأن يتجلد لشماتة الأعداء. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتململ. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وأما في حق أي أخيه المؤمن الواجب عليه الصفح والعفو والصبر، فإن رأى بأخيه ضرا دعا إليه، دعا له وسأل الله عز وجل السلامة، دعا له بظهر الغيب مهما كان بينه وبينه من الفرقة والاختلاف، ما دام أنه من أهل الإسلام فإنه إن شمت به يوشك أن يشمت به الشامتون، وأن يحل بساحته ما حل بغيره. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن من أعظم الشامتين بأهل الإيمان لهم الرافضة المجوس، هم أعظم من يشمت بأهل الإسلام، فيوقعون فيهم المصائب والجرائم والموبقات ثم يفرحون بذلك أشد الفرح. وما نعانيه في بلاد الإيمان والحكمة، في بلاد اليمن، في بلاد السنة التي عرفت السنة والمنهج القويم، فتسلطت الرافضة على كثير من مناطقها فشمتت بأهلها وآذتهم وأوقعت فيهم الويلات، ونحن نعاين يوما بعد يوم ما يحل بأهل الإسلام في تلك المناطق باختلاف مذاهبهم واختلاف أحزابهم واختلاف فرقهم، فإن الرافضة لا يرحمون أحدا ولا يستثنون أحدا. ما دمت لست برافضي ولا تدين بعقيدتهم ولا تكون ذنبا لهم ولا خاضعا تحت أقدامهم فإنك هدف لهم، دمك ومالك وعرضك وأرضك وأملاكك. ولهذا يجب على من كان تحت سيطرة الرافضة أن يسعى لإنقاذ نفسه قبل فوات الأوان، فإنهم يبطشون بالعباد يوما بعد يوم، وبقدر ما يتألم المسلمون في هذه المناطق التي أنقذها الله عز وجل من براثن الرافضة وجرائم الحوثيين، فإنهم يتألمون على بقاء أهل الإسلام تحت ذلك الذل وتحت تلك الهيانة. لا يستطيع أحدهم أن يصرح بعقيدته، تنهب أموالهم وتؤخذ مساجدهم، ويقتل أئمة مساجدهم، ويهان شرفاؤهم، ويذل كبراؤهم. تارة يقتلون إمام مسجد، وتارة يسحلون شيخ قبيلة، وتارة يطردون أناسا من بيوتهم ودورهم. ولعلكم سمعتم ما حصل مؤخرا لبعض طلبة العلم في مدينة صنعاء، أخرجوا من مسجدهم قهرا وسلبت منازلهم، ولم يكتفى بهذا بل أوذوا في طرقهم، منهم من أخذ إلى السجن مع أولاده وزوجته، ومنهم من أوذي، ومنهم من منع من الخروج. وهذا عباد الله يؤذن بشر إذا كان أهل اليمن ينتظرون الرافضة حتى يعبثون بأهل اليمن كله. يا أمة الإسلام، الرافضة لا يبرد حرارتهم إلا السيف، الرافضة لا تصلح معهم المعاهدات ولا المفاوضات ولا المناقشات، فإنهم قوم هم أعداء الحياة، لا يستطيع أحد أن يعيش في أوساطهم وهو يخالف مناهجهم. يا أمة الإسلام، مهما كانت الاختلافات فإن الرافضة عدو للإسلام وأهله، يجب أن تقوموا قومة واحدة لاجتثاث هذا السرطان وهذا المرض الخطير الذي يدب في جسد الأمة، الذي إن سكت عنه الناس تضرروا في كل مكان. أننتظر اليهود لإنقاذنا؟ أننتظر النصارى لإنقاذنا؟ فالذين ينظرون إلى الأمم المتحدة، هؤلاء مساكين، ما وضعت الأمم المتحدة إلا لإهانة الشعوب المسلمة، لا بد أن تفهم ذلك. فهي قواعد وقوانين وجمعيات أنشئت لحماية الكافرين وصيانة أموالهم وأعراضهم، وأما أهل الإسلام فيفعل بهم كيف يشاءون، لا يرفعون بذلك رأساً. فسبعون ألفاً من أهل غزة قتلوا وهم ينظرون ويفرحون ويتفرجون، وها هم أهل اليمن يذوقون مرارة الويلات ويجدون ألم الظلم الذي يحصل من الرافضة، ولا تجد حراكاً من أهل المشرق والمغرب. فلا بد أن يشد اليمنيون عزائمهم وأن يقووا سواعدهم وأن يجمعوا كلمتهم، والله لن يترك الرافضة أحداً، لا إخوانياً ولا مؤتمرياً ولا صاحب قبيلة ولا سلفياً ولا جمعياً ولا أي رجل ينتمي إلى أي انتماء من أهل الإسلام، إلا أهانوه وأذلوه وأبعدوه. فلهم أهداف يريدون تحقيقها ومخططات يسيرون عليها لتغيير عقائدنا وتغيير أخلاقنا وإفساد بلادنا، فالذي يتغافل عن هذا ربما يصل إليه ما وصل إلى غيره. ومن يشمت أيضا بما يحصل لبعض أهل الإسلام فإنه يوشك أن يحل به ما شمت بأخيه أو بالمسلم لأجله. ومع ذلك فإننا نناشد إخواننا أصحاب العقيدة أهل الإيمان ألا ينتظروا أن يحل بهم ما حل بغيرهم من الذل والهوان والبطش والإبعاد والضرر الكبير. فأرض الله واسعة، حبك الأوطان عجز ظاهر، فاغترب تلقى عن الأهل بدل، فبمكث الماء يبقى آسنا وسر البدر به البدر اكتمل. لما ضيق على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أمره الله عز وجل بالهجرة، أمره الله بالهجرة من بلده وموطنه ومسقط رأسه حفاظا على عقيدته ودينه، فهو أهم ما يجب أن يحافظ عليه المؤمن. كيف نعيش ونحن تسلب عقيدتنا ويفسد أبناؤنا؟ غيرت المناهج في المدارس، أخذت المنابر والمساجد، منع قول الحق والصدع به، منع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نحن لا نقول لهم تهاجروا، فهي بلاد إسلام، وعما قريب بإذن الله عز وجل ترفع هذه الغمة ويطرد الرافضة اللئام إلى طهران. ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يبقى ذليلاً حقيراً مهاناً، لا يستطيع أن يقيم دينه ولا أن يدفع عن عرضه ولا عن دمه ولا ماله. فأرض الله واسعة، يتحول إلى بلد يأمن على نفسه وعلى دينه وعلى عقيدته وعلى عرضه. فإذا يسر الله عز وجل باجتثاث هذه البذرة الخبيثة عاد إلى وطنه وبلده. وأما أن يبقى المؤمنون على هذا الحال وكل ينظر إلى أخيه وجاره يبطش بالأول والثاني ينظر، ويكون حالهم كما قيل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، فإنه ليس بهذه الطرق ينصر دين الله جل وعلا. يجب على أهل اليمن أن يقوموا قومة رجل واحد، فلا ينتظرون الشرق والغرب لنصرتهم وتحرير بلادهم، وإنما يقومون متوكلين على الله، معتمدين عليه سبحانه وتعالى في ضرب هؤلاء المجوس الذين يعيثون في الأرض فسادا، والذين يفسدون في العقائد والأخلاق، والذين يهلكون الحرث والنسل. ومن عاش في أوساطهم يعلم ذلك علم اليقين. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بزوالهم، اللهم عجل بزوالهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.